الأمر الثاني عشر خاص بالرجال وهو لبس الخف والجورب لا إشكال على حرمة أن يلبس الرجل الجورب والخف. هذا بالنسبة إلى الرجال. أما بالنسبة إلى النساء فلا إشكال بجوازه بل بوجوبه فيما لو عد لبس الجورب جزء من ستر بدل المرأة الواجب عليها ستره. لكن هنا هنا أسئلة في المقام. السؤال الأول: هل الحرمة تختص بلبس الجورب والخوف فقط أم تشمل سائر الموارد كل ما يستر ظهر القدم؟ أتفارق بين الباطن والظاهر. الباطن لا إشكال في جواز ستره، هذا الباطن. نتكلم عن الظاهر، لاحظ ظاهر القدم يعني الذي يظهر من القدم. الباطن هو الذي يكون شنو مولانه، الذي يلامس الأرض عادته، فلا إشكال في جواز ستر الباطن. إنما الكلام عندما يقول الإمام عليه السلام لا يصح لا يجوز لا يسوغ للمحرم أن يستر ظهر القدم، فنسأل هنا أسئلة: هل الحرمة تختص بستر ظهر القدم بالنسبة إلى الخف والجورب فقط أم يشمل كل ما يستر ظهر القدم سواء كان أحد الموردين يعني الجورب أو الخف أو غيرهما؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: أنه لو ستر بعض القدم بعض ظهر القدم دون بعضه فهل يكون مشمولا بالحرمة أو لا؟ لو ستر بعض ظهر القدم دون بعضه هل يكون مشمولا بالحرمة أو لا؟ السؤال الثالث: هل تترتب كفارة على ستر ظهر القدم أو لا تترتب كفارة؟ المورد الرابع أو السؤال الرابع: لو دعت الضرورة إلى لبس الخوف فهل هناك كيفية خاصة لنفسه أو لا؟ هذه أسئلة أربعة سنأتي الإجابة عليها. أما بالنسبة إلى جواب السؤال الأول وهو شنو، أنه هل حرمة ستر ظهر القدم تكون مختصة بالجورب والخف فقط أم تشمل كل ما يستر ظهر القدم؟ لأن هناك ما تشمل يعني هناك ما يستر ظهر القدم غير الخوف. الخوف هو عبارة عن لباس عربي كان يعني عبارة عن نعال عربي آنذاك كان يلبس، الآن ما له وجود بس كان آنذاك يلبس. جواب السؤال الأول: ذكر السيد السيستاني والسيد الحكيم وجماعة على أنه يحرم على الرجل ستر ظهر القدم بالخف والجورب وغيرهما، يعني عندما ذكروا الخف والجورب ذكروها من باب المثال لا من باب الحصر. فلذلك ذهب السيد الثاني وجماعة أن الحرمة شاملة لكل ما يستر ظهر القدم سواء كان خفا جوربا أو غيره، بينما أن السيد الخوي رحمه الله عند الحرمة حرمة لبس الخف والجورب على نحو الفتوى، وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم غيرهما على نحو الاحتياط. واضح؟ سيد الخوي عد حرمة الخوف والجورب على نحو الفتوى وغيرهما على نحو الاحتياط، بينما سيد الخوي الثاني عد الجميع على نحو الفتوى لا يجوز لبس. قال السيد الثاني كالخوف والجورب، يعني جعل الخوف والجورب على نحو المثال على نحو المثال، وإلا فإن الحرمة تشمل كل ما يستر ظهر القدم. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني كان شنو السؤال الثاني ذا؟ هل الحرمة تكون شاملة؟ خب يقينا الحرمة تكون في ستر تمام ظهر القدم، يعني ستر تمام ظهر القدم تكون يعني أقصد بها شنو تمام ظهر القدم، يعني تكون شاملة من طرف الإصبع إلى المفصل الذي يعني المكان الذي يكون محلا لمسح المسح في الوضوء. هل الحرمة تكون مختصة فيما لو ستر تمام الظهر ظهر القدم او حتى تشمل ما لو ستر بعض الظهر، بعض ظهر القدم يعني. الجواب عن هذا ذهب السيد الطوي والسيد الثاني وعامة المعاصرين الى ان الحرمة تختص فقط اذا ستر تمام الظهر، اما لو ستر بعضه دون بعض فلا اشكال فيه. وطبعا هذا راح يترتب عليه، بارك يمه هاي معلومة لا تنساها، هذا راح يترتب عليه اثر عملي، لانه يجونك انت كمرشد حجاج تكون مو لابسين او جايبين نعولة، غالبا هذا النعالي يسمونه ابو الاصبع، فيقولوا لك شيخنا هذا يصير الف سنه وما يصير الف سنه نعال ابو الاصبع. طبعا تلاحظون تكلمون النعال اذا كان ساتر لتمام ظهر القدم حكمه شنو؟ عدم الجواز. اما اذا كان ساترا كما هو الغالب ساتر لبعضه دون بعضه هذا ما بيشكال، واضح. والتشخيص بيد العرف، هو العرف الذي يرى، والتشخيص واضح، ممكن انه المرشد وغير المرشد يستطيع ان يشخصه. السؤال الثالث، هل تترتب كفارة بلبس الخف والجورب او لا؟ ذكر السيد الطوي عليه الرحمة انه تترتب على لبس الخف والجورب كفارة شاف على الاحرف، يعني على الخف وعلى الجورب تترتب كفارة شاف على نحو الاحتياط. السيد الثاني السيد الكوي، بينما ان السيد الثاني ذكر تفصيلا حاصله ان الكفارة تترتب على لبس الجورب، اما لبس الخف فليس فيه الكفارة. يعني هو يقول بالحرمة بس رجاء لا تخلون ملازمة بين الحرمة والكفارة، لان اكو موارد وهي جدا معلومة مهمة، لا تخلي ملازمة بين الكفارة وبين الحرمة، يعني بأنه العمل حرام يترتب عليه كفارة، الحرمة قضية تكليفية والكفارة هي عقوبة، فشيء يعني لا تخليه ملازم لشيء، بدليل أنه ما يجتمع بينهما بين الكفارة والعقوبة، أو قل بين الكفارة والحرمة شو تكون النسبة؟ أمور مخصوص مستقلة من وجه، أمور مخصوص من وجه بمن يلتقيان؟ ببعض المصادق الكلية، بعض المصادق يلتقن بمن؟ كالصيد متعمدا، كالتضليل متعمدا، الجماع متعمدا، فإن فيه الحرمة وفيه الكفارة، هذا محل الاجتماع. محل الافتراق مالك يمين، محل الافتراق من جانب الكفارة، يعني فيه حرمة دون كفارة ذكرنا البارحة كالتزين الافتحال الإزماء، فإن فيه حرمة لكن ليس فيه كفارة. محل الافتراق من جهة الكفارة ذكرنا هم درس الماضي، لا أحسنتم، كما لو تظلل اضطرارا فإن فيه كفارة وليس فيه حرمة، فما عنده ملازمة. لذلك شوف السيد الثاني مالك يمي، السيد الثاني ماذا يقول؟ يقول لبس الخوف والجورب اثنينهم حرام، لكن واحدة يترتب عليه كفارة والآخر لا يترتب عليه كفارة، يترتب الكفارة على لبس الجورب، هذا الجوراب اللي تلبسه، أما لبس الخوف فليس فيه كفارة. واضح؟ هذا جواب السؤال الثالث. السؤال الرابع، الجورب فقط، السيد الجورب على نحو الاحتياط، الجورب على نحو الاحتياط عند السيد الخوي والسيد الثاني، بينما الخوف عند السيد الخوي كفارة شات على الأحور، وعند السيد الثاني لا كفارة في لبس الخوف. عليكم السلام. وقت
غير أنهما على رأي السيد الخوي،
هي نفس الحالة،
غير الجورب
والخوف، هو
عند
الجورب
عليه كفارة،
غيره
ما
هو نفس المعنى، لا نفس المعنى، هم عليه كفارة، هو ما يستر الظهر يعني. هسه إن شاء الله نقرأ. شوف قعدنا، يبقى عندنا جواب السؤال الرابع بارك يمي. جواب السؤال الرابع، لو جاز للمحرم لبس الخوف، يعني في موارد خلينا نسمي موارد الضرورة، ومتى يجوز للمحرم لبس الخوف والجورب؟ في موارد الضرورة، لو كما لو دعت الضرورة إلى لبس الخف والجورب، نسأل سؤال مهم لنا خلافية، لو دعت الضرورة إلى لبس الخف هل هناك كيفية خاصة للبسه أو لا؟ ذكر السيد الخوئي رحمه الله فيلبس الخوف، ولكن الأفضل والأولى له أن يشق الخوف. يعني شلون يظهر فالشيء منه، يشق مقدمه على نحو الأولى، بينما ذكر السيد الثاني أن الأحوط أن يشقه. فالاختلاف بمن؟ أنه هل يجب الشق؟ متى يجب الشق؟ إذا جاز له لبس من؟ لبس الخوف، هل يجب الشق أو لا يجب الشق؟ يرى السيد الخوي عليه الرحمة عدم وجوب الشق، بينما السيد الثاني أدى الأحوط وجوب الشق. هذه هي صور ومسائل وأسئلة أربعة. لا هو بس الخف، الخف هو هكذا، إذا جاز لبس الخف فيشق، أما جورب ما متعرض له، جاز لبسه بس ما متعرض لقضية الشق ماله. الخف هو لباس عربي كان سابقا يلبسوه شوية بعد كم يمي، كان يلبس وتظهر فقط الأصابع، حتى كانوا يصلون به. طبعا يجوز الصلاة بالخف العربي، هسه ما قلنا ما له وجود، لأنه تطلع الأصابع من أده، لذلك تلاحظون أنه يعني حتى اللي أحيانا شايفة مسلسل تاريخي شو أحيانا أنه بعضهم لابسين خف، مو كل واحد يلبس الخف، حتى فيه مثل عادة بخفي لبس الخف والجورة. مسألة يحرم طبعا يحرم تكليفا على الرجل المحرم، خلي خد تحت كلمة الرجل لأن هذه ليست من المشتركات بل مختصة بالرجل، على الرجل المحرم لبس الخف والجورب. شوف السيد الخوي عليه الرحمة شخص، بينما السيد الثاني عدة يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم، لا خصوصية للخف والجورب. فبمن يشترك العلمان؟ بماذا يشترك العلمان؟ الخف والجورب، فإن الخف والجورب لا يجوز لبسهما على نحو الفتوى عند السيد الخوي وعند السيد الثاني. بماذا يفترق العلمان؟ بلبس غيرهما أو بستر ظهر القدم بغيرهما، فهي فتوى عند السيد الثاني واختيار عند السيد الخوئي. قال يحرم على المحرم لبس الخف والجورب. نقرأ كلام السيد الثاني وأيضا كلام السيد الحكيم. قال السيد الثاني يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف. لاحظ العبارة، يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي ظهر القدم كالخف أو كالجورب والخف. لاحظ الفارق. قال ولا بأس بلبسهما، أي بلبس الخف والجورب للنساء، يجوز للمرأة أن تلبس الخف والجورب، لأن هذا المورد خاص كما ذكر في بعض الروايات، كما ذكر في بعض الروايات. والأحواط هذا احتياط وجوبي عند السيد أخوي وعند الشيخ الوحيد الخراساني، واحتياط استحبابي عند الشيخ الفياض، والحكم على نحو الفتوى عند السيد السستاني والسيد الحكيم. السيد السستاني والسيد الحكيم عند فتوى، عند السيد الخوئي وشيخ الواحد الخرساني احتياط، وعند الشيخ الفياض احتياط استحبابي. يعني الشيخ الفياض عنده شنو المحرم على الرجل أن يستر ظهر بيمن ظهر قدمه بالخف والجورب فقط، وستر ظهر القدم بما عداهما على نحو الاحتياط الاستحبابي. فلذلك على رأي سماحة الشيخ عنده يجوز أن يستر ظهر القدم بغير الخف والجورب بلا إشكال. والأحوط وجوبا الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم. قال تمام، خلي خط تحت كلمة تمام، لأن سيأتي أن ستر بعض القدم ما بإشكال يقينا عند الكل.
هذا
الوضع
يعني
ذكر
منك
للغير الخوف والجورب، أنا هو الاحتياط وما ذكر ما تفارق على الفارق. لا هذا سيأتي. العفو ما جاء
رفقكم بالنسبة للخوف والجورب، ذكر ذكر على نحو الفتوى وذكر أنه إلى كفارق على الأحوال.
أما يعني الظاهر أي ظاهرهم أيضا على الكفارق، أنا متأكد تمام، أتصور أنه ظاهرهم أيضا على الكفارق. زين. قال والأحفظ الاجتناب على اللبس كل ما يسر ظهري تمام ظهر القدم. زين. الآن ننتقل إلى إذا تذكرون السؤال الأخير الرابع، إذا دعت الحاجة إلى لبس الخف والجورب، إذا ما تيسر إلا لبس الخف والجورب، أو كان في مقام العلاج، في مقام المرض، في مقام الضرورة، في مقام الحاجة، ودعت الحاجة والضرورة إلى لبس الخف والجورب، فهل هناك كيفية خاصة للبسه أو لا؟ قال وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة، دعت الحاجة، اقتضت الحاجة إلى لبس الخف، فالأحوط الأولى هذا الاحتياط احتياط وجوبي عند السيدس الثاني، خرقه من القدم، يعني شقه عليكم السلام، أنه يشق من القدم، لا يجب على المحرم شقه، السيدسان أدى احتياط به لزوم شقه، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون اللبس. وهاي لا بأس اكتب عليها مهمة ابتلائية. الآن هم حتى لا يصير عندنا خطأ، احنا مو اكو امور نعتقد بيها وما نلاحظ لوازمها وتوابعها، يعني احنا من الامور اللي نعتقد بيها كمرشدين كحجاج انه لا يجوز للمحرم ان يستر ظهر القدم، مو بس هون شوية بالك يمي، هون نفصل انه لا يجوز للمحرم ان يستر ظهر القدم. ستر ظهر القدم، ستر ظهر الرجل على نحوين، مرة يكون الستر عن طريق لبس شيء ما، هذا الشيء ما سواء كان جورب أو خف، هذا هو القدر المتيقن من الحرم. أما لو سترت ظهر القدم لا عن طريق اللبس، كما لو وضع المحرم شنو مولانا، وضع إزاره عليه، يعني هو قاعد بالك يمي فطلعت قدمه، خلى الإزار وين مولانا علي، أو خلى خاولة علي، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال عند جميع الفقهاء، عند جميع المعاصرين أنه لا إشكال بستر ظهر القدم إذا كان الستر لا عن طريق اللبس. وين راح تكون ابتلائية؟ ابتلائية مو أنت ها؟ لا 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 مو قد النوم، يعني تصير ابتلائية أنه قد المحرم مثلا قاعد وغطى أو تغطى، فمو واجب عليك تقول له أو تأمره تقول له قدمت متغطية مثلا بالرداء، العفو بالرداء أو بالإزار، لأنه لا يجب عليه شنو أن يرفع الثوب، إنما يجب عليه أن يرفع ما يستظهر القدم إذا كان ذلك شيء شنو عن طريق اللبس، أما عن غير طريق اللبس فلا بأس به. بلي هو إذا صدق عليه عرف أنه لبس فلا يخرج خب بعد العرف ببابك مثل ما يقولون
كبيرة أو
خب إذا دعت الضرورة بعد أكون أي. بالمناسبة قضية الباندج إنما يضعها عادة المكلف شنو للضرورة هو يجوز لبس الخف في مورد من في مورد ضرورة اللي هو أظهر مصداق كلهم متفقين على أنه الخف شنو، يعني حتى السيد الخوي عندما توقف لأنه عندما احتاط الاحتياط معناه التردد والتوقف في غير الخف والجورب، مع أنهم كلهم اتفقوا على أن الخف بما لا يصح ولا يجوز ولا يسوغ للمحرم أن يلبسه، مع هذا إذا لم يتيسر غيره إذا دعت الضرورة فيجوز له لسته، فلا بأس أيضا أن يضع المحرم الباندج إذا دعت الضرورة إليه. لا الخف وين؟ اي لا ما عنده فكره من عال وما عنده غير ان عال، ودعت الحاجه لبس الخف، الحاجه دعت يعني الموجود فقط الخف، ما هو ما موجود غير الخف، ما موجود لا نعال تكرم لا حذاء لا شمشك هم يسمونها كفت مصطلحتهم، ما موجوده هاي الامور، ودعت الحاجه الى لبس من؟ لبس الخف، هل يجب شقه او لا يجب شقه؟ سيد الخوي يقول لا يجب شقه، سيد الثاني أدى احتياط بالشق، لا لا نفس الكلام هو نفس الشيء، بس الفرق بينات الاحتياط وعدم الوجود.
احنا صاير شحاب مشايخ لا الشحاب هذا المدارس
لا قوم لا ما يجوز لبس المدارس مدارس ما يصح لبسه ترى ها هو بعد العفو تنفذوها قاعدة ما لو أكو داعي تفد مرة الراويكم تكرمون فد أنواع متعددة من النقل شوف منو اللي أكثرهم خوف أظهرهم أظهرهم هذا بالإصبع شايفين ال أي هذا خوف أظهرهم يعني وأكو بشتمة اثنين إذا شايفينه سيرن هذا هم ما بي إشكال هو الغالب هو هذا الموجود فهذا عادة إنه يأخذون جماعتنا يأخذون منا ف يعني تكرم ياخذ له زوجين حتى يحتاجه ولو حتى زوجين ما تكفي هناك
انت خط من تتلعب
لا ما ما له وجود الآن لا بس هو بالنتيجة قصدي هنا احنا ما 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 له وجود بس بالمناسبة معلومة تجارية هناك تكرمون المعولة ارخص من ناب غواز يعني هناك تحصل له بثلاث ريالات يعني تقريبا ما قيمة ألف هنا بالعراق بثلاث آلاف وباربعة آلاف فأخذوا زوج أو زوجين والباقي الناس يشتروا الثالث عشر الكذب والسير هذا الكذب والسير عنوانها السيد السيستاني والسيد الحكيم والشيخ الوحيد والشيخ الفياض الفسوق والمعنى واحد كلمة الفسوق يراد منها الكذب والسير لأن عندما قال المولى فلا رفة ولا فسوق ولا جدال فلا رفة فلا رفة يعني فلا جمع فلا رفة ولا فسوق أي لا كذب ولا سباب ولا جدال المراد ولا جدال أي ولا حلف بالله عز وجل مو المراد من الجدال يعني المجادلة بين الشخصين لأنه فسرت الروايات أن الرفة هو الجمع وفسرت الروايات أن المراد من الفس هو الكذب والسب والمراد من الجدال هو الحلف واليمين على ما سيأتي بيانه هذا الكذب والسر لذلك قلنا بعض الفقهاء مثل السيد الثاني أدى عنوان المسألة قال الفسوق والمعنى واحد ترى الكذب الكذب وبالمناسبة خلوها ببالكم الكذب والسر هاي دي تدميزة شوف تلاحظون انه بعض الطرق كل من له تدميزة يختلف عن غيره مو يعني كل واحد له بس تدميزه يختلف عن غيره من مميزات الفسوق من مميزات الكذب والسر انه حرام على كل حال سواء على المحرم او على غير المحرم لان الكذب حرام على المحرم وعلى غير المحرم الفسوق بمعنيه اي بمعنى الكذب والسر هو حرام على المحرم وعلى غيره نعم تتاكد حرمته على المحرم فيكون الحرمة مؤكدة وأشد وأغلب بالنسبة إلى المحرم لذلك في قضية الكذب والسر قد يشكل شخص قال أنتم قلتم تروك الإحرام يعني التروك التي سببها من الإحرام ويفترض أن هذا الترك هو ترك استمراري وليس ترك حدوثي يعني لم يحدثه شنو
الإحرام
ممتاز بل هو ترك شنو بقائي واستمرار لما كان قبل من قبل الإحرام لأن الكذب والسب هو أصلا حرام قبل أن يحرم وأثناء الإحرام وبعد أن يحل من إحرامه نقول نعم أنه هو حرام لكن تتأكد حرمته في مورد الإحرام الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال يقصد في جميع الأحوال يعني سواء كان قبل او اثناء او بعد الاحرام في جميع الاحوال هو بالمناسبة يعني لو المعلومة ما حبت تسجل يعني حتى الصفات السعودية بالثلاث سنوات الاخيرة عرفت يعني اقصد شنو بالسنوات الثلاث الاخيرة غير السعودية ما قبل السنوات الثلاث الأخيرة هسه احنا ما نريد نناقش الأسباب واللي دعت انه هناك سياسة عامة أصبحت في المملكة سياسة اختلفت كثيرة نظرتها لغير من يدينون بدينهم يعني لغير الوهابية طبعا أقصد وخاصة لأتباع أهل البيت سلام الله عليه تشوف انه يعني حسب تشخيصنا وتشخيص بعض الاخوة انه كان سابقا هم دائما هم في موضوع الهجوم والاتهام اليه والى اخره، لكن بالسنوات الاخيرة لا، يعني اكو صار في شيء من الانفتاح، وهذا الانفتاح دعا انه لكثير من اتباع اهل البيت سلام الله عليه انه يمارسون بعض شعائرهم، ما بقول كل شعائرهم، بعض شعائرهم بحرية ويسر. لكن مع هذا ان شاء الله تعالى اذا وفقتم راح تشوفون اكو هناك منع، لكنه ترى غالبية المنع غالبيته انما يتأتى من تصرفات شخصية مو تصرفات الدولة. الدولة بالسنوات الثلاث الأخيرة غيرت كثيرا من منهجيته وتشددها، يعني كانت سعودية خالد، سعودية فهد، سعودية عبد العزيز، سعودية فيصل اللي هلكوا سابقا، تختلف عن سعودية السلطة الحالية. فعود على بدء، هل يجوز سب هادم الحرمين او لا؟ طبعا المحرم انه لا يجوز مطلقا، اي يعني سب، والافضل انه ان شاء الله تعالى رحنا نطيفهم يعني في المصاعد في الدروس العملية انه المحرم عموما وخصوصا اتباع اهل البيت وخصوصا الطلبة زي خصص، والمرة المحرم بعد يتخصص سبيبا بيتبع للبيت وخصوصا الطالب، ان يكون فعلا قدوة وحالة ابوية للجميع، لانه بعد موسم الحج هو موسم موسم في كل سنة فرصة لان تتلاقح الافكار وتتلاقى الافكار، ولكي يعرف غيرنا انه ما هو الدين الذي ندين به وما هو العقيدة التي نعتقدها. لأن واقعا كثير من الناس اللي اتقينا بهم لوها على حساب الدرس، كثير من الناس اللي اتقينا بهم يعني كانوا يعتقدون انه احنا اصلا ما نؤمن بالنبي محمد اصلا. فلذلك واحدة من الامور لما ردنا نزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الناس العاديين، انا ما اقصد على مستوى جلاوزة الامر المعروف اني على المنكر ذولي للحة الطويلة، يعني دول المتشنجين والمتشددين جدا، لا حتى على مستوى البعض، فكان يستغرب انه مثلا نزور قبر الرسول او مسجد الرسول، فكان يسأل انتم كيف تزورون قبر الرسول مع انكم لا تعتقدون بنبوته؟ عجبا، كيف لا نعتقد بنبوته وهذه مساجدنا في اليوم تنطق وتشهد وتقول اشهد ان محمد رسول الله، مع العلم ان مساجدنا بين ظهرانينا، يعني ماكو واحد عامي حتى ها نقول خاف نتحفظ من عده. طب اذا اشتكوا علينا في مورد التقيه، يعني اذا قلنا اننا نشهد بالشهاده للرسول بالنبوه، مثلا اذا نشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوه، فاذا شهدنا له بالتقيه فهناك مساجد خاليه تماما من العامه، فلا نستطيع انه لا يوجد مورد تقيه ولا نشهد بالرسول والعياذ بالله بالرسالة. فوحدة من إشكالاتهم طبعا هاي الإشكال المستحكم اللي موجود عندهم، ويغذيه مع شديد الأسف بعض المدعين للعلم منهم، يغذيه أنهم يقولون هكذا أن الشيعة تعتقد أن النبوة فعلا وحقا هي لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن الأمين جبرائيل عليه السلام قد خان الأمانة وبدل أن يوصل الرسالة إلى نبي الرحمة أوصلها لمن؟ بدل أن يوصلها إلى أمير المؤمنين أوصلها لمن؟ لذلك واحدة من الإشكالات يكون بالك يمي تلتفتينها إن شاء الله نبينها في الدروس العملية، اللي يفضل لحجاجنا أنه بعد ما يتكلمون الصلاة لا يرفعون أيديهم ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كل شيء يشنجون من هذه الحركة، لأنهم غذية في أفكارهم أن الشيء عندما يرفع يده بعد الصلاة يقول خان الأمانة خان الأمانة خان الأمانة، يعني كأننا نقول على جبرائيل عليه السلام والعياذ بالله نقول أنه هو من خان الأمانة. لذلك أتذكر صلينا جماعة في عرفات هاي العام الفائت، فكان المدلي يسمونه المطوف والمدلي مصري، فكان جالس على جهة، فصلنا جماعة ورا ما خلصت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهو التفت بعد فترة اجى قال سأل كم سؤال على المذهب وكذا. قال زين انتم ليش تبقون اجيكم بالصلاة؟ قال انا شفت ترافقكم بالصلاة. قلت بعد ما يحتاج تسألني انت ليش نرفع ايدك؟ انت شفت احنا سوينا عندما رفعنا ايدينا يعني بنهاية الصلاة. قال اي اسمع شو قلت الله اكبر الله اكبر. هو هذا الواقع احنا لا نقول الا الله اكبر الله اكبر لانه ورد عندنا دليل على استحباب التكبير 3 مرات بعد الفراغ من الصلاة. كما انه عندكم الان استحباب الصلاة الابراهيمية ورد عندكم دليل تمارد الناس صحيح او صحيح. هم كذلك ورد عندنا دليل عن الاستحباب بدليل انه استحباب يجوز لأي شخص انه يترك هذه ال انا رأسا بادرت قلت له ايه انتم عدتم يقولون. قلت له الان اي واحد من الناس بالمناسبة تبي شيء يذكر العام الحمد اللي طلعنا به كان ثلثينها لا يقرؤون ولا يكتبون يعني اكثر من 65-67% كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون فشاهدنا. فقلت له الان اكثر الناس اميين تقدر تسألهم. طب انا الان لا متفق وياهم لانهم اي واحد منهم هذول الحملة تقول لهم انت من خلص صلاة ترفع ايدك شو تقول؟ يقول لك خان الامانة لو يقول لك يقول انا اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فهذا يرادلها توعية. فوظيفة المرشد خاصة في المغرب انه مو يبرز الجانب يعني بصراحة حتى اكون من الشيعة متشنج متشدد بس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا درسا انه درسا عالي في الاخلاق وهو شنو مولانا انهم مجادلوهم الذي هي انت في مقام كسب اذا انت شنجت في المنباب او للحملة اللي تحت امرتك وتحت لوائك ومنضوية تحت امرتك يقينا راح يكون اكثر تشدد. لذلك كثير من الحجاج حجاجنا فيقول شيخنا ليش ما تحكي وياهم كذا هاي يعني لا احنا ما اجينا الا لان نؤدي طقوسنا ونعلمكم وفي نفس الوقت ندافع عن عقائدنا الحق. اما ان نكون في موضع الهجوم خاصه في بعض الموارد التي لا تستدعي ولا تقتضي للشيعي عموما ولطالب العلم خصوصا ان يخوضها فهي ليست من المصلحه. قال بل وين ما ادري اكو مناسك شيء ثاني منو عنده مناسك شيء ثاني فما اتذكر. طب وين في الاحرام لو في خارج الاحرام هو هناك كلام منو عنده مناسك شيء ثاني انا ما اتذكر قارئ للشيء الثاني بس قد تكون موجوده يعني. ما موجود هذا الفسوق ما موجوده يعني قضية المخالفة بل يصبت عفون غيبة المخالف جائزة غيبة شيء اللعن مولانا جائز بس اللعن للناصبين مو المخالفين يعني كنا نفرق من اللعن اللعن جائز للمخالف للناصب طب مو لعل المخالف وليس كل مخالف هو شنو ناصب ان شاء الله نكمل الموضوع في الدرس بدل خدمه من اكثر
حتى في
لا تكون إيه لا أقوى احنا سلامه متصل بين الشيء وبين الناس.
حتى القرآن والسنة
هناك بس اللعنة قعنا بما انقطع الإنسان في عاشوراء الله عنه. إيه لعن خفضور النواصب لعن أئمة الجور مو أئمة الجور والكفر
لعن بن الحج ومن الحج لعن لجة الطاغوت أو كذا في موطن الحج كما فعلنا في ايران في سلمى اخوك واجب الحج وما
لا ما ادري ايش راح قال الكذب والسب محرمان في جميع الاحوال يعني في جميع الاحوال يعني قلنا قبل واثناء وبعد الاحرام ولكن حرمه الكذب والسب مؤكده حال الاحرام كما ورد في بعض الروايات كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمراد من الفسوق في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والكذب والسب كما دلت عليه بعض الروايات منها رواية معاوية بن عمار الرواية التي ذكرت هي التي فسرت المناسبة معاوية بن عمار عليه الرحمة اللي راجع كتب الحج يشوف انه ادى كثير من الروايات جدا في باب الحج حتى عنده كتاب في الحج. وزرارة عليه الرحمة زرارة من اعظم رواة اهل البيت سلام الله عليه حتى لهج الامام الصادق عليه السلام بقول قال لولا زرارة لضاعت احاديث ابي. عبارة في قمة التوثيق وقمة الجلالة اداها الامام سلام الله عليه لزرارة. زرارة عليه الرحمة مع جلالته كان يأتي ويتردد على الإمام الصادق سلام الله عليه في 40 سنة يأتي ويسأله في 40 سنة فيقول زرارة إلى الإمام سلام الله عليه سيدي منذ 40 سنة أأتي وافدا إليك وأسألك. فكأنه لسان حاله يقول يعني ما تنتهي مسائل الحج 40 سنة جاي أجي أسألك. لذلك احنا الان حتى المناسك من ندرسها بيوم ويومين وشهر وشهرين هذا عبارة عن كليات كبريات. فزرارة يقول له 40 سنة افد اليكم واقبل عليكم 40 سنة وما انتهت مساء الحج. فالامام سلام الله عليه قال له المقولة المشهورة قال يا زرارة بيت حج اليه الناس منذ 2000 سنة تريد ان اجيبك عن مسائله ب40 عام. طبعا هذا الكلام قبل 1400 سنة. الإمام سلام الله عليه قال بيت حج له الناس منذ 2000 سنة يعني من زمن إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام سابق على النبي محمد تقريبا بهذه المدة أو أكثر بقليل. فلذلك يشوف مسائل الحج مسائل كلش كثيرة. يعني شوف إذا تنظر إلى الأبواب أكثر أبواب فيها مسائل هي مسائل الحج. قال أما التفاخر المراد من التفاخر ما هو؟ قال وهو إظهار الفخر من حيث الحسد والنسب. المفاخرة قسمين منها محرمة ومنها غير محرمة. المفاخرة تعريفه هو المفاضلة وإظهار الفخر من حيث الحسد والنسب. يقول أنا قرشي أنا عربي يتفاخر، فالفخر بالحسد والنسب أنا ابن فلان هذا من حيث الحسد والنسب، أنا ابن الأمير الفلاني هذا جائزة أو غير جائزة. التكخب مفروض من أتى أن الكذب والسب هو شنو؟ حرام. لكن المفاخرة حرام أو ليست بحرام. المفاخرة على نحوين محرمة وغير محرمة. أما المحرمة إذا ما استلزمت إذاء مسلم، طبعا ما أضف إلى الكذب، إذا ما أضف إلى الكذب وما استلزمت إذاء مسلم جائزة. أما إذا استلزمت إذاء مسلم يعني تتفاخر في مقام التباهي أمام الغير لغرض إذاء مسلم آخر فهذه حرام. فهو أي التفاخر على قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك أي التفاخر لإثبات فضيلة لنفسه، لإثبات هو أصل المفاخرة وشنو إظهار الفضيلة لنفسه، لكن مع أمر آخر قال مع استلزام الحتم الشأن الآخرين. يعني يتفاخر يريد يظهر فضيلته مع كونه يحط من غيره، وهذا محرم في نفسه هذا حرام. الثاني المعنى الثاني القسم الثاني أن يكون ذلك أي التفاخر لإثبات فضيلة لنفسه لكن من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به. شنو القاسم المشترك بينهم؟ ها اظهار فضيلة لنفسه، لان هو التفاخر اصلا هو شنو؟ انه يظهر الشخص فالفضيلة حسب نسب. فهذا جهة الاشتراك. جهة الافتراق ان القسم الاول في حق وامتهان للاخرين، اما القسم الثاني فليس فيه حق، فقط هو يريد ان يثبت فضيلة لنفسه. يعني
مورد التفاخر هنا بهذه المسألة
استطرادا يذكر
استطرادا
زين. ولا يحرم يعني ولا يحرم التفاخر لا على المحرم ولا على غيره. طبعا حتى في غير موارد وايضا التفاخر بالقسم الاول يحرم على المحرم وعلى غيره من باب شنو؟ انه لو ادى الى ايذاء الغير يحرمه من باب ايذاء الغير. شوف اخذها قاعدة، هاي قاعدة كل مورد لم يذكر المصنف لم يذكر فقيه الكفارة فلا كفارة فيه. احنا خلصنا من الكذب والسر، لم يتعرض السيد عليه الرحمة إلى الكفارة لا إثباتا ولا نفيا. في كل مورد هاي خذها قاعدة من تقرأ المناسك وما ذاكر السيد كفارة ولو على نحو الاحتياط الاستحبابي فلا كفارة فيه، بينما ذكر السيد السيستاني عليه الرحمة الله يحفظه وبعض الفقهاء قالوا أن في الفسوق كفارة بقرة على الأحوط استحبابين، كفارة بقرة على الأحوط استحبابين. السيد الحكيم قال يتصدق، لكن بالنتيجة كلهم اتفقوا على عدم وجوب الكفارة. الجدال، الجدال المراد من عنده مو الجدال وإن كان يوحي إلما، الجدال المراد من عنده هو شنو؟ الحيل. اكتب علي هذا من المسائل المهمة الجدال، طبعا بالإضافة إلى الكذب والسر هم أيضا شيء من الابتلاء به، لأن عندنا واحد من الحجاج أول عام، واحد من الحجاج أول عام كان سبابا بشكل مو طبيعي، يعني بحيث أنه بعرفات عرفات ابتلاء قضية الخدمات الصحية، أنه ليريد يعني ليقضى حاجته يضاد تقريبا ساعة إلى ساعة ونص الله يوصل للسر. فلذلك حتى وصلنا الحجاج قلنا لهم لا ترحون إلى دورات المياه وأنتم مضايقين، يعني قبل ما تضايقون ساعة روحوا هتش حسبوها، حتى إذا من عادتك تضايق كل ساعتين أو كل ثلاث ساعات أو كلهم بحسب كل واحد يضايق كل ساعتين، فإذا لا تضايق كل ساعتين تكون ورا ساعة ورا ما تجي من بيت الخلاف وشنو يعني، لأنه فد طابور طويل. فعندنا واحد من الحجاج هو أصلا شنو كما يقولون إنه هو أصلا بارود يسمونه هيك شيء، وإذا واحد يضرب سراخ تتصور فهاي قضية يكون يلتفت إليها الحاج، هو محرم دخل في حرم الله فيسر عليه أن يراعي قضية الحرمة. أيضا من القضايا طبعا اللي إحنا أدى دائما قضية الحج، على أي شيء نقسم ونحلف. اليمين طبعا به موارد كثيرة وبه مسائل خلافية فنتوقف عليها. شوف الجدال مسألة لا يجوز أن يحرم تكليفا، الجدال لا يجوز للمحرم. قال للمحرم رجلا كان أو امرأة، رجعنا علما إلى المشتركات، طبعا الكذب والسر أيضا من الأمور المشتركة، الجدال من الأمور المشتركة بين الرجل والمرأة. الجدال شوية التفتني الجدال لأنه الوقت أخذنا، نسأل هل الجدال يعني الحلف هو فقط في قولي لا والله وبلا والله أو يشمل جميع الموارد كما لو قلت والرحمن والرحيم والعظيم؟ هذا هو السؤال الأول، هل الجدال يكون مختصا بالصيغتين المعبر عنها لا والله وبلا والله أو يشمل جميع الصيغ؟ جميع الصيغ يعني جميع ما كان من شأنه أن يحقق القسم والحلف واليمين. ومر عليكم أكو موارد اللي دارس الحلف واليمين مو فقط لا والله وبلا والله، والصفات الخاصة به أيضا يتحقق فيه اليمين. زين، نسأل هل اليمين مختص بهاتين الصيغتين أو لا؟ نجيب عن هذا السؤال. الجواب عن هذا، يرى السيد الخوي عليه الرحمة أن الحلف بهاتين الصيغتين على نحو الفتوى يعني حرم، وباقي الصيغ على نحو الاحتياط، بينما يرى السيد السيستاني أن هاتين الصيغتين وغيرها كلها على نحو الفتوى. واضح؟ هذا هو الشيء الذي لا بد من الالتفات إليه. لا هسه سيت إن شاء الله. لا لا ما ينعقد بغير الله والنبي والعباس والحسين، هذا ما ينعقد. طبعا هو أخوي تركه بس إنه لا ينعقد اليمين به. زين، لا يجوز المحرم الجدال وهو قول اللي هون الخطب إنه حجاجنا أكثر شنو بمن بالحسين والعباس يحبون، فهي يعني مو أدرم يعني قصدي هو الخطب إنه من جهة الأحرام يعني. قال وهو قول لا والله وبلا والله والأحوط، هاي فتوى عند السيد السيستاني. هذا الاحتياط احتياط وجوبي عند السيد الخوي وعند الشيخ الوحيد الخراساني وعند الشيخ الفياض، واستحبابا عند السيد الحكيم، وهو على نحو الفتوى عند السيد السيستاني. واضح؟ الشيخ الفياض نفس رأي السيد القوعي ونفس الشيخ الوحيد الخراساني احتياط. السيد الحكيم أدى احتياط استحبابي، والسيد السيستاني أدى فتوى. إذن السيد الثاني أدى شامل لجميع الصيام، حتى ذكر في مناسكه قال بل لا يختص بالعربي، يعني لا يختص باللفظ العربي بل حتى غير العربي. فتلاحظون مثلا الإنجليزي أدى كلمة الله هي شنو؟ قرد. فإذا قسم بهذه اللفظ أيضا أدى على رئيس الثاني أيضا مشمول بهذه الصيغة، لكن عند السيد الثاني على نحو الاختيار، لأن أدى الصيغتين. من هي الصيغتين؟ لا والله ولا بلا، هو بلا والله. ترى هواي اكو فوارق بين السيد الخوي والسيد الثاني اذا تذكروه، يعني عند الطيب بمن خصان السيد الخوي؟
بالخمسه،
بينما السيد الثاني عند كل طيب وغير الموارد. يعني شوف اكو مسائل كثيره وقع الخلاف بين العلماء.
ولاحظ الاسلام عند كل طيب
السيد الثاني قاعد فتوى كم صادق يمينه؟ لا هو سيتي بالمناسبه يحرم اليمين الصادق فضلا عن الكاذب. ترى عندما اقول يحرم اليمين اقصد باليمين الصادق. نفس اليمين الصادق هو حرام، نفس اليمين الصادق هو حرام فضلا عن الكاذب. بس زين اذا تقول اذا اليمين الصادق حرام واليمين الكاذب حرام، شنو الفروق بيناتهم؟ شنو الفروق بين اليمين الصادق واليمين الكاذب؟ الفرق الاول ان اليمين الكاذب اشد حرمه. الفرق الثاني في الكفارة، سيأتي إن شاء الله تعالى في قضية الكفارة. فهناك فرقان بين اليمين الصادقة واليمين الكاذبة، تشترك أن كل منهما يوثون آثم، لكن تفترق أن حرمة اليمين الكاذبة أشد من حرمة اليمين الصادقة. قال والأحوط وجوبا ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ. مسألة، والحمد لله رب العالمين، هذه المسألة طويلة.
لا
نعم.
And she's like, hey,